بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الصالحين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر، فإن لله تبارك وتعالى في كل ليلة عتقاء من النار، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. أيها الكرام، حديثنا في هذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى هو عن التذكير ببعض مقاصد الصيام، يعني ما هي الحكمة، ما هي الغاية من فرضية الصيام. والعلماء رحمهم الله تعالى عندهم قاعدة مقررة، أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الشرائع لمصالح العباد. هذا الدين أيها الأحباب، هذه الأوامر التي أمرنا الله بها والنواهي التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها، إنما هي لمصلحة العبد في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى غني عنا وعن عبادته. ربنا جل وعلا لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه، كان الله جل وعلا ولم يكن شيء معه. فخلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق، وبحكمة منه سبحانه وتعالى وعلمه أمره ونهاه. ربنا جل وعلا عندما تحدث عن الصيام وأخبرنا بفرضية الصيام على العباد، قارن ذلك، يعني ذكر مع ذلك الحكمة، السر، الغاية من هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الغاية العامة، الغاية التي ينضوي تحتها باقي الغايات وباقي الإصرار وباقي الحكم. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون أن المقاصد، الغايات التي شرع الله سبحانه وتعالى من أجلها العبادات، منها ما هو ظاهر، يعني يكون مذكور في الآية وفي الحديث، ومنه ما يحتاج إلى شيء من التأمل والاستنباط. العلماء رحمهم الله تعالى يعني عندما يتحدثون عن الأسرار، الحكم، الصيام، يذكرون حكما كثيرة، لكنها كلها تعود إلى هذا الأمر العظيم، وهو تحقيق التقوى. فالصوم هو من تقوى الله سبحانه وتعالى، وهو يعين الإنسان على تقوى الله سبحانه وتعالى. لكن الحكم تفصيلية، سنذكر بعضا منها في هذا المجلس، وتأتي الحكم الأخرى في المجالس القادمة إن أطال الله تبارك وتعالى الأعمار. من الحكم، يعني الحكم يعني لماذا؟ الله عز وجل أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصوم، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالحج، ونهانا عن كثير من الأشياء. لماذا؟ لأن الغاية من خلق الجن والإنس هي العبادة. نحن أيها الكرام لم يخلقنا ربنا سبحانه وتعالى عبثا، كما قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. العلماء يقولون رحمهم الله تعالى: أفعال العقلاء منزهة عن العبث. يقول الإنسان العاقل فعله منزه عن العبث، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ وأنتم تعلمون أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. عندما نتأمل ونتدبر في الكون ونتدبر ونتأمل في أحكام الله سبحانه وتعالى نجدها تابعة لمقتضى حكمة الله تبارك وتعالى. إذن الغاية الأولى هي تحقيق الغاية من خلق الجن والإنس. نحن أيها الكرام لم يخلقنا ربنا جل وعلا في هذه الدنيا عبثا، ولم يتركنا هملا، ولم يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى نعيش كالبهائم أكرمكم الله عز وجل. إذن أيها الكرام المقصد الأول وهو تحقيق الغاية من الخلق، هذه الغاية هي عبادة الله عز وجل. ولا يمكن الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا يقتصر يعني يفعل فقط ما فعله البهائم. البهائم تأكل وتشرب وتنام وتتزاوج وتقضي حاجتها، وهكذا بقية أيامها تقضي على هذا المنوال. بمعنى أن الإنسان لو كان فقط هذه حياته، يتعب يكدح يجمع المال يأكل يشرب ينام يذهب للمرحاض يتزوج يخلف أبناء يأكل يشرب، هذا الإنسان أيها الكرام هو لم يتجاوز حدود البهيمية. لكن الإنسان هو أعلى مقاما من هذا الأمر. بماذا شرف الإنسان؟ شرف الإنسان بكونه آتاه الله عقلا يفهم به عن الله تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الغاية وهذا هو الشرف، شرف الإنسان وعز الإنسان وكرامة الإنسان إنما تكون في ظل عبوديته لله تبارك وتعالى. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وشفقته سبحانه ورحمته سبحانه وتعالى به أن جعل هذه العبادات وهذه التكاليف هي سبب سعادتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد أيها الكرام، وعد من الله تبارك وتعالى وتوكيد منه سبحانه وتعالى أن من آمن وعمل صالحا سواء كان ذكرا أو كان أنثى ربنا جل وعلا يقول فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة التي يبحث عنها الناس والحياة الطيبة السعيدة التي ينشدها الناس والتي يبذل الناس ما في وسعه، يعني هذا التعب وهذا الكدح وهذا جميع ديال الفلوس وهذا الخدمة وهذا الصغير وهذا في ياخذ كري وهذا ذلك وهذه المراتب التي ينوي الإنسان في الدنيا، إنما يريد أن يكون سعيدا، يريد أن يكون مرتاحا. هو يظن على أن هذه الأمور المادية هي ستحقق له السعادة، وهذا الطريق أيها الكرام ليس كافيا في تحقيق السعادة. والله وبالله وتالله لن يجد أحد من خلق الله طعم السعادة والطمأنينة والراحة إلا في ظل عبوديته لله تبارك وتعالى. من أين أخذنا هذا؟ من كلام ربنا تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا الجزاء في الدنيا، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول ربنا تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله جل وعلا أن التمكين في الأرض والحياة السعيدة وليبدلنهم من بعد خوفهم يعبد المرتضى. يعني إن أخطأت ماشي مشكلة أن يذكرني أحد، من هذا كلام الله جل وعلا، ولا محبة في الدين أيها الكرام، هذا دين الله تبارك وتعالى، ممكن الإنسان يخطأ يقول لا بأس بالتذكير. إذن هذه الآية جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. باش يكون الأمن بكل جوانبه لا يتحقق إلا في ظل الإسلام، في ظل تعاليم الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والآية في هذا كثيرة جدا يذكر أن الحياة الآمنة، الحياة المطمئنة، سواء في خاصة الإنسان أو في مجتمعه، سواء كان مجتمع صغير من أسرة أو خارج الأسرة، لا يتحقق إلا في ظل تعاليم الله تبارك وتعالى واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الصوم هو من التعاليم التي أمرنا الله جل وعلا بها لكي نحقق هذه الغاية، وهي عبادة الله تبارك وتعالى، أن نعبد الله جل وعلا كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من عنده. يعني أن يصوم رمضان إيمانا مؤمن بأن هذا مما أوجبه الله عليه، لما رحمة بنا، الله غني عنه وعن عبادته. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني الله ليس في حاجة إلى شيء، دائما تذكروا هذا أيها الكرام. رأى الله جل وعلا لا خلق أحد حاجة تديرها رأى فيها مصلحتك في الدنيا وفي الآخرة، ولا سمعت الله سبحانه وتعالى ينهاك عن شيء رأى فيه الشر والضرر عليك في الدنيا وفي الآخرة، يمكن تعرفه ويمكن ما تعرفش. إلى عبد سيارة ما زال في شيء من الحياة، حياة الحياة، وإلى ما عرفتهاش نسأل الله جل وعلا هذا من عمل البصيرة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. إذن هذا المقصد، إحنا تنصوم طاعة لله تبارك وتعالى وامتثالا لأمر الله جل وعلا وانقيادا لأمر الله سبحانه وتعالى. نصوم إيمانا بأنه من عند الله الأمر به، واحتسابا نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، نجد شيء من العطش، نجد شيء من التعب، نجد شيء من العياء والجوع وغير ذلك من الأشياء، فنحتسب ذلك عند الله جل وعلا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذا العبد أن الإنسان لا يصيبه شيء في الدنيا من وصب ولا نصب ولا هم، حتى الشوكة يشاكها تكون كفارة له. رمت حرقك رأسك أيها الفريق، ربي سبحانه وتعالى يكفر عنك من ذنوبك. من يكبر تمارا في الخدمات الحلال وتتعيا وجيت العشية عيان إلى بيتك، هذاك النصب يكون كفارة لذنوبك ورفعة لمنزلتك. أنت خدمتي وخديتي الفلوس ديالك وربي سبحانه وتعالى يزيدك أجرا، أي فضل هذا من ربنا تبارك وتعالى. ولا يهلك على الله إلا هالك، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة. ولا يهلك على الله إلا هالك. الغاية الثانية فلا أطيل عليكم، أو المقصد الثاني من مقاصد الصيام، وهو تزكية النفس وتطهير النفس. والتزكية هذه أناط الله جل وعلا بها الفلاح، قد أفلح من تزكى وقد أفلح من زكى. إذن الفلاح في الدنيا وفي الآخرة هو منوط بتزكية النفس، والصوم من أهم الأسباب التي تعين الإنسان على أن يزكي نفسه. وتزكية النفس تكون بتخليتها من الأضرار، تخليتها من الأمراض. لا بد أيها الكريم أن تجاهد نفسك على تخليص نفسك من أمراض القلوب، من الحسد، من البغضاء، من الرياء، من الكره، من هذه الأمراض التي تكدر على الإنسان حياته. وما يحتاج الإنسان، إحنا سنعطيه سلة حسب واحد المرض يسرع إلى الطبيب. أمراض القلوب هذه المعنوية هي أشد فتكا بالإنسان من الأمراض المادية. المرض المادي يعني مرض القلب أقصى ما يمكن أن يصل به الإنسان بصاحبه يموت ولا يدخله النار، يعني مرضه المرض لا يدخل الإنسان النار، لكن أمراض القلوب قد تدخل صاحبها جهنم عياذا بالله. إذن أيهما أولي بالحرص على العلاج؟ هي أمراض القلوب المعنوية، هذه هي الرياء والنفاق والحسد والبغضاء وغير ذلك من الأمور. إذن لا بد من التخلية ثم التحلية. التحلية يعني أن أجاهد نفسي على أن أتخلق بأخلاق الإسلام، وأن أجاهد نفسي على أن أملأ قلبي بما يحب الله جل وعلا أن يراه مني. ولذلك جاءت الأحاديث تبين على أن الإنسان إذا لم يطهر نفسه ويزكي نفسه، وطبعا عندما يقال تزكية النفس هذا تظهر على جوارح الإنسان، لا يقصد بتزكية النفس يقول الإنسان يمدح نفسه، قال ربي جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم، هذا لا يجوز. الإنسان يقول يتحدث على رأسه بزاف، أنا تنبير وأنا تنفعل وأنا لدرس هذه الحاجة وأنا شاطئ في هذا الأمر، هذا مما لا يقال، هذا لا يفعله العاقل، هذا يفعله من في عقله شيء من الخور، شيء من الجنون، هو الذي يتحدث عن نفسه كثيرا. لكن المقصود بالتزكية هي تهذيب، تطهير القلب من أضراره وتحليته بالفضائل، وذلك الشيء الذي يظهر في جوارح الإنسان. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور هنا ليس المقصود بها شهادة الزور، لا، قول الزور هو القول الباطل، قول الزور هو القول الباطل من الكذب والغيبة والنميمة والفحش وغير ذلك من الأقوال الباطلة التي لا يحب الله سبحانه وتعالى من عبده أن يسمعها منه. من لم يدع هذا والعمل به، يعني العمل بالزور، العمل الباطل، العمل الحرام، فالله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى هذا العبد أن يدع طعامه وشرابه. يعني الله ما محتاج من الإنسان أنه يقيمها كامل جيعان وعطشان. وجاء في حديث آخر رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. وفي حديث آخر في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وحتى يقول النبي عليه، حتى يقول ربنا تبارك وتعالى في الصوم فإن سابه أحد أو شتم فليقل إني امرؤ صائم. يعني يذكر نفسه أن هذا الصوم هو سيكون له وقاية من الوقوع في هذا الفعل، هو السب والشتم إلى آخره. لا ينبغي الإنسان أيها الكرام وهو في صومه يمسك عن الطعام والشرب، بل نرى من الناس من يتورع على أمور يسيرة يتورع عن الإنسان. الناس كتسول يقول لك كيلك تمضمض وهبطت لي واحد جغيمة ديال الماء في الحلقة ديالي، كيلك يقول لك واش هنا غادي تفطر، كيلك يقول لك واش تخلي من الأظافر غادي تفطر. يعني يسألوا، الحمد لله هذا من حرص المسلم على دينه يسأل، ولكن نرى في واقع الناس أو عند بعض الناس يعني سلوكات وأخطاء في معاملاتهم لا يتورعون عنها، وهي تتعلق بظلم الناس، وهذا من أشد ما ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه، ظلم الناس أيها الكرام. راه نبلي بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما عدا الشرك، لأن الشرك أخذ الله العهد على نفسه، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بقية الذنوب الأخرى تبقى تحت مشيئة الله، سواء كانت سرقة ولا زنا ولا شرب خمر ولا غير ذلك من أنواع المحرمات والكبائر، تبقى تحت رحمة الله. يدخلك ربي سبحانه وتعالى بفضله الجنة ويغفرها لك، ولا بعض الناس يطهرهم الله سبحانه وتعالى في النار ثم يدخلون الجنة، في كل مصير لهم المهم في نهاية الجنة، ما يكونش عنده غير الشرك بالله سبحانه وتعالى. وظلم العباد الله جل وعلا يجعله بين العباد. رسول الله صلى الله عليه وسلم نختم لكم بهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ يسأل الصحابة أتدرون ما المفلس؟ المفلس يعني، فأجاب الصحابة بما هو معروف، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني الذي ليس له شيء من الدنيا، هذا هو المفلس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يستحق اليوم المفلس، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة. اسمعوا أيها الكرام الحديث، يقول من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، بمعنى هذه أعمال تقبلت منه، عنده الأجر الصلاة وعنده الأجر الصيام وعنده الأجر الزكاة، ولكنه يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناتهم أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أتيه بحسنات ولكنه جاء بظلم العباد، ظلم العباد لا بد من القصاص فيها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء يعني اللي عندها القرون، إذا مشات تحط لي ما عندهاش القرون غدا يوم القيامة تقتص منها، تأخذ منها حقها ثم تصير ترابا، حيوانات تصير ترابا غدا يوم القيامة، ثم يبقى الحقوق اللي كاينة بين العباد. يأتي وقد شتم هذا السب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، لا ينبغي الإنسان أن يعود لسانه السب. ما تعلم سب لا، حتى الحيوانات لا حاجة من السب، لا حاجة من إطلاق اللسان بما لا يحب الله جل وعلا، فضلا عن أن يسب الإنسان أقاربه. يأتي وقد شتم هذا وحذف هذا، حذف هذا يعني اتهم الناس بالزنا، وهذه أيها الكرام هذه كبيرة من الكبائر. راه لا يجوز لأحد من الناس أن يتهم رجلا أو يتهم امرأة بأنه زان أو بأنها زانية، حتى لو كان رأى شيئا بعينه لوحده رأي لم شقلها يجلى 80 جلدة، حتى لو رأى جزء من الناس يجلدان 80 جلدة، وإلى شافوا 3 الناس يجلدون 80 جلدة، خاص يكون 4 ديال الناس بشافوا فعل الزنا لا شك فيه أبدا، ما كاينش غرام ديال الشك بحصول الزنا، عادي يقولوها ولمن يقولوها لا يتحدثون بها مع الناس، يقولها إذا رفعوا أمرهم إلى القاضي. اعذرونا بارك الله فيكم، منكم غير الحديث ما طولش عليكم، الله يبارك فيكم. الناس نقول أن هذه بعض المرات كلمات تجري في المجتمع ما خاصها تخاف، يقول فلان زاني ولا فلان زانية ولا يحذفون، وخاصة كان في مسجد من بيوت الله سبحانه وتعالى كما يفعل، يعني من لا نصيب لهم وثر من الأخلاق. طيب ما ينبغي الإنسان أن يتهم الناس أعراضهم، ما نقول في الكلمة دي اللي كنقول الإنسان يقول ودي حرام، هذه كلمة ينبغي أن تقول، وكيف تدخل أولادها ويقول الرجل أولاده وذلك أو ذي الحرام ويدخل أو ذي الحرام تعيد وما تدخل جاء، هذه كلمة ينبغي أن يطهر الإنسان نفسه ولسانه من كل. إذن في يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، أكل مال هذا أيها الكرام راه ماشي فقط يسرق، أكل مال الغير حتى بالغش، راه كاين اللي يأخذكم تسول على تقليل الأظافر وربما يكون في العمل ديالو في غش، راه حرام أيها الكرام، راه حرام أيها الكرام هذا الأمر ديال الغش اللي أصبحت التجارة وأصبحت المعاملة حتى فقد الإنسان الثقة في المسلمين، هذا عيب، عيب تولي تخاف من خوك يخدم لك، عيب تولي تخاف تشري من خوك شي حاجة، علاش؟ لأنك لا تثق به، لماذا؟ الرزق هو الله تبارك وتعالى، لماذا الغش أيها الكرام؟ علاش؟ كتخدم واحد الخدمة وكتخلص عليها أديها كما يحب الله جل وسيبارك الله لك في رزقك، عندك يسحبك أن الغش أتوفر به في رزقك، والله لا توفر إلا النكد، ولا توفر معه إلا الهم، ولا توفر معه إلا قلة البركة فلوسك وفصحتك وفولادك وفيما تملك كله. الغش أكل أموال الناس بالباطل، الظلم ظلمات يوم القيامة، لقلك شي واحد خدم لي شي حاجة خدمها ليه ما ينبغي أن إلا بغيت تبيع وتشري ما تغش، الرزق هو الله تبارك وتعالى، وكون كان هذا الغش ينفع كون رانفعو يعني اللي كيغش كون رانفعو في التجارة السابقة، كون رانفعو في الصناعة اللي دازت والخدمة اللي دازت. ينبغي أيها الأحباب أيها المسلمون خصنا نرجعو الثقة فيما بيننا، خصنا إلا عيطو شي واحد يخدم لي ما نوقفش حداه كاع، راه اللي الله سبحانه وتعالى هو اللي تيراقب، إذا مشيت أنا نشري واحد البضاعة وخا ما كنعرفش ديك السلعه غنمشي نشريها وانا مطمئن. علاش اصبحنا نثق في سلعه غيرنا غير المسلمين ولا نثق في سلعتنا؟ علاش؟ هذا يحزن، هذا يؤلم القلب ايها الكرام. نسال الله جل وعلا ان يبصرنا بعيونه. ينبغي الانسان ان يراقب الله، وهذا من فوائد الصيام سياتي معنا في مجلس قادم، ان يراقب الانسان ربه تبارك وتعالى. رغد يوم القيامه هذاك اللي غشيتي هو ما عرفش، وغد يوم القيامه ياخذ منك الحسنات. وهذاك اللي غشيتيه راه النهار اللي غيطالع انك غشيتيه انت غتكون ناعس، هو يدعو عليك في الليل: لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنام. اي دعي لك دعوه مظلوم، ودعوه المظلوم لا ترد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا نحرص ايها الكرام ان نخلص لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا سيبارك لنا في رزقنا، وسيبارك لنا في صحتنا، وسيبارك لنا في ابنائنا، وسيبارك لنا في اعمارنا بالصدق مع الله جل وعلا. ينبغي الانسان ان لا ينزغه الشيطان وياخذه الشيطان مثل هذه المجالس، يقول يعني مثل هذه المزالة. يقول النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث: وضرب هذا الضرب هذا كذلك ظلما وعدوانا، يقتص منك الانسان غد يوم القيامه ولو يعني بالحسنات تزكى ولو لقمه. احتقى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول الله جل وعلا: لا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. شي مسلم إلا تعدى على ثلاث لطمة وحدة، ضربة وحدة، غد يوم القيامة يأخذ منه يعطيه من سيئاته، تفريق السيئات، لأن العدل الله جل وعلا عدل سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربنا تبارك وتعالى أحدا. هذا الغش هذا من ثمن على الكافر راه لا يجوز شرعا. أن نحن تنفعنا في بيننا واحد القرعة ديال الماء تتبع 9 دراهم ولا 6 دراهم ولا شي حاجه، من يجي واحد اجنبي نبيع عليه 20 دراهم. لا ايها الكرام، هذا ليس من ديننا وليس من اخلاقنا. هذاك الاجنبي اللي كيدخل سائح الى بلدنا راه كيدخل في ذمه ولي امرنا، نعامله كما نعامل بقيه المسلمين، ماشي غير حتى ما عرف شيء انا نبيع ليه ونغشو ونغدر. هذا محرم، هذا ليس من معامله المسلمين وليس من هدي اهل الاسلام. الأجنبي الكافر ولا غيره إذا جاء بلادنا نعامله بما يعامل بعضنا بعضا، لا نغشه ولا نعتدي عليه ولا نظلمه ولا نؤذيه ولا نفعل به ما لا نفعله بعامة المسلمين. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، والدين يا أيها الكرام دين جميل، دين أخلاق سامية جدا، أخلاق عالية جدا في كل المجالات، فقط نحتاج أن نعلم هذه التعاليم ونحاول أن ندرب أنفسنا على تنفذها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جميعكم هذا، ونسأله جل وعلا أن لا يجعل منا ولا معنا الشقين والمحرم. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يفرج كرباتنا وكربات المسلمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويرفع درجاتنا، ونسأله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا والمسلمين الذين يعينهم ويوفقهم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.